محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بلغنا رمضان. وقد قال المعافى بن الفضل: كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أخرى أن يتقبله منهم. وقال الإمام يحيى ابن أبي كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. وهذا إن دل فإنما يدل على عظم الاهتمام بهذا الشهر الكريم المبارك، فهو نفحة من نفحات ربنا، وهبة من هبات خالقنا جل في علاه، تفتح فيه أبواب السماء وأبواب الرحمة وأبواب المغفرة وأبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم وأبواب النار وأبواب جهنم، وتصفد فيه الشياطين ومرذة الجن، وينادي فيه المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. حتى إن جبريل عليه السلام نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. وفي رواية قال: رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، قل آمين. فقال: آمين. فرمضان شهر التعرض للرحمة فيه متاحة، ينالها كل من بذل أدنى سبب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ومن حرم خيرها فقد حرم، أي ليلة القدر التي هي تاج رؤوس الأيام. وقد قال ربنا عز وجل عن هذه الأيام: أياما معدودات. وهذا عرض تشويق من ربنا عز وجل. إذا علم العبد أنها أياما معدودات تعد عدا، وقد ملئت بكل خير ودفع عنها كل شر. وإذا أردتم أن تعرفوا مقدار هذه الأيام المعدودات من عمر الدنيا، فانظروا إلى قول الناس حين يسألون في الآخرة: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ فيأتي جوابهم: لبثنا يوما أو بعض يوم. وفي الحقيقة قولهم يوما تطويل للدنيا، وإنما هم مستيقنون: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة منها. فإذا أردت أن تعرف هذه الأيام المعدودات فانظر كم هي في عمر الدنيا. إذا كانت كلها ساعة فكيف بالأيام المعدودات؟ فالموفق من وفقه الله عز وجل واستغل زمانه وطهر قلبه، لأن من سلم له رمضان سلمت له العام، ومن سلم له العام سلم له العمر. ونبينا عليه الصلاة والسلام وهو على الحق المبين ورسول من رب العالمين، كان من دعائه: يا ولي الإسلام وأهله، ثبتني به حتى ألقاك. وكان أكثر ما يدعو: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقال الصحابة: يا رسول الله، آمنا بك واتبعناك، فهل تخاف علينا؟ فقال: نعم، إن القلوب بين أصبعي من أصابع الرحمن، أيما قلب شاء أن يقيمه أقامه، وأيما قلب شاء أن يزيغه أزاغه. وقال: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر في غليانها. ولذلك من دعاء العارفين العلماء من دعائهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولذلك لما سئل الرسول وصية عليه الصلاة والسلام قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فرمضان فرصة لتطهير القلوب والثبات على الدين وتجديد العهد بالسنة. فالفتن غلابة والقلوب ضعيفة ونحن في آخر الزمان، فإذا وفقك الله لطاعة فاستغلها واجتهد في حفظها. فالصيام ليس هو ترك للشراب والطعام، قال عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فمن لم يحفظ جوارحه في صيامه ويتزود من شهره بالتقوى قد يكون حظه من شهره رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. ولذلك قال أبو المتوكل كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: كان أبو هريرة وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المساجد قالوا: نحفظ صيامنا. فالصائم في شأن عظيم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفعان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا بد من الاجتهاد وتجديد العهد بالتوبة والعبادة وبذل الخير والإحسان والمسارعة. فكلما ازداد الإنسان تقوى ازداد نشاطا. وقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة، لا يسأل شيئا إلا أعطاه، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فرمضان محطة تزود، قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، فالعتقاء كل ليلة. قال عليه الصلاة والسلام: ولله عند كل فطر عتقاء من النار، ولله عند كل فطر عتقاء من النار، وإن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. وأما حديث رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخر عتق من النار، هذا حديث باطل مكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. رمضان كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يعتق رقابنا من النار وأن يسلم لنا رمضان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نرجع لدرسنا وما مضى تذكرة، وما زال درسنا في باب عظيم، ألا وهو باب الرجاء، تعلق العباد بالرجاء. فالله عز وجل فتح على الناس أبواب الرجاء إن سلكوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى الحديث 31 بعد 400. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. هذا الحديث تقدم معناه في حديث جابر وحديث أنس في أول الباب، حيث حكى أنس رضي الله عنه عن معاذ نحو من هذا الحديث. وفيه أن هذا القول من الرسول عليه الصلاة والسلام بشارة لهذه الأمة، وتقدم شرح أكثر معاني. فالرجاء في هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا الحق من العباد على الله إنما أوجبه الله عز وجل على نفسه، فليس للعباد على الله حق إلا ما جعله الله على نفسه تفضلا وكرما منه جل في علاه. وهذا فيه عظم التوحيد، وأن من حققه نجاه الله في الآخرة من عذابه ومن ناره وأدخله جنته. قال ابن حجر: قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، قال المراد بالعبادة عمل الطاعات واجتناب المعاصي، وعطف عليها عدم الشرك لأنه تمام التوحيد. والحكمة في عطفه على العبادة أن بعض الكفر كانوا يدعون أنهم يعبدون الله ولكنهم كانوا يعبدون آلهة أخرى، فاشترط نفي ذلك. ففيه العبادة مع التوحيد. قال رحمه الله: قوله هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال القرطبي: حق العباد على الله ما وعدهم به من الثواب والجزاء، فحق ذلك، قال: فحق ذلك وجب بحكم وعده الصدق. ثم قال ابن حجر: وفي الحديث جواز ركوب اثنين على حمار، وفي الحديث جواز ركوب اثنين على حمار. من أين أخذ هذا؟ كنت ردف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار. وفيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام حيث ركب الحمار ثم لم يكتفي بذلك حتى أردف خلفه غيره. قال: وفضل معاذ، فضله من حيث قربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وإرداف الرسول له وإخصاصه بالعلم. قال: وحسن أدبه في القول وفي العلم برده لما لم يحط بحقيقته إلى علم الله ورسوله. قال: ما حق الله على العباد؟ ماذا أجاب معاذ؟ الله ورسوله أعلم. ففي حسن أدبه في القول وفي العلم برده لما لم يحط بحقيقته إلى علم الله ورسوله. ولذلك تواتر عن السلف أن صاحب العلم إذا ترك لا أدري أصيبت مقاتله. ولذلك الملائكة لم تستحي حين قالت: لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقد قال طائر وهو الهدهد لسليمان النبي: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ يقين. أحط بما لم تحط به، طائر يعترض على نبي في العلم، وفوق كل ذي علم علي. لا أحد من العالمين غير الأنبياء والمرسلين يحيطون بالعلم، أما الأنبياء فعلمهم من الله، لا يعلمون إلا ما أطلعهم الله عز وجل، إلا من ارتضى من رسول. قال: وقرب منزلته من النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه تكرار الكلام لتأكيده وتفهيمه. هذه في رواية أخرى كرر عليه قال لبيك وسعديك، قال تدري، قال لبيك يا معاذ، قال لبيك وسعديك، قال تدري، فكرر عليه. قال فيه تكرار الكلام لتأكيده وتفهيمه، واستفسار الشيخ تلميذه عن الحكم ليختبر ما عنده، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال ويبين له ما يشكل عليه منه. وهذا طريق من طرق التعليم، أن يطرح العالم السؤال على الطالب ثم هو يجيب، فيكون الجواب أرسخ لأنه شد انتباهه قبل عرض الجواب. قال واستفسار الشيخ تلميذه عن الحكم ليختبر ما عنده ويبين له ما يشكل عليه منه. وقال ابن رجب في شرحه لأوائل البخاري، لأن ابن رجب عنده شرح على البخاري، ما اسمه؟ ها؟ فتح الباري، اسمه فتح الباري، ولكن لم يتمه، شرح نفيس طبع منه 7 مجلدات، ولكن هو في الأوائل، جمع بين الآثار والأقوال. قال رحمه الله: وقال ابن رجب في شرحه لأوائل البخاري: قال العلماء يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس، أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. قال أخذ، قال العلماء يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس لئلا يتكلوا أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس، يعني لا تبشروا فيتكلوا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم خص به معاذ ومنعه أن يخبر غيره، وذكر علة وهي أن يتكلوا على رحمة الله ويدعوا العمل أو يقصروا. قال العلماء يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس لئلا يتكلوا أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس، لئلا يقصر فهمهم عن المراد، لئلا يقصر فهمهم عن المراد بها، وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهادا في العمل وخشية لله عز وجل. فأما من لم يبلغ منزلته فلا يؤمن أن يقصر اتكالا على ظاهر هذا الخبر. قال وقد عارضه ما تواتر من نصوص الكتاب والسنة أن بعض عصاة الموحدين يدخلون النار، يعني وإن عصوا واتكلوا وعملوا فإنهم جاءت البشارة لهم بدخول النار، بدخول الجنة بعد أن يصيبهم ما يصيبهم. قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. متفق عليه. في هذا الحديث تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية نزلت في سؤال القبر وفي عذاب القبر، وفيها بشرى لأهل الإيمان. في هذه الآية بشرى للمؤمنين، وقد جاء ذلك موضحا في أحاديث وروايات أخرى. ففي رواية في الصحيحين عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال: نزلت في عذاب القبر، فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي رواية: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي، أي أتاه ملكان وهما منكر ونكير. قال: ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وقوله يثبت الله الذين آمنوا هذه بشارة ورجاء عظيم لكل المؤمنين، يدخل فيها كل مؤمن وإن كان فاسقا عاصيا. يعني الله عز وجل يثبت في القبر كل مؤمن وإن كان عاصيا، فهذه فيها بشارة لأهل الإيمان. فالعاصي يثبت وإن عذب، لأنه قد دل الحديث أن الذي لا يجيب من ربك من نبيك هو الكافر والمنافق فقط، فدل على أن المسلم يجيب وإن كان عاصيا إن لم يكن منافقا أو كافرا. فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه أو تولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. إذ الراجح من أقوال العلماء أن سؤال القبر عام لكل الناس ولكل الأمم، فبعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الناس عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيراهما جميعا، أي مقعده في النار الذي كان أعد له ومقعده في الجنة الذي أعطيه بسبب إجابته. قال: وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. وهذا يستدل به العلماء أن التقليد في باب العقيدة لا يصلح، إنما عليك أن تتعلم. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب مطرقة من حديد ضربة بين أذنيه. قال: فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. والحديث رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبة الكسوف: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور، يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن قال الراوي: لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. رواه البخاري. فالذي لا يجيب هو الكافر والمنافق والمرتاب، أما المسلم فيجيب وإن كان عاصيا. ولهذا دخل هذا الحديث في باب الرجاء. وقوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، القول الثابت هو التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما قال تعالى في أول هذه الآيات: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذه الكلمة الطيبة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالكلمة الطيبة، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال ابن تيمية: والكلمة أصل العقيدة، فإن الاعتقاد هو الكلمة التي يعتقدها المرء، وأطيب الكلام والعقائد كلمة التوحيد، واعتقاد أن لا إله إلا الله، وأخبث الكلام والعقائد كلمة الشرك وهو اتخاذ إله مع الله، فإن ذلك باطل لا حقيقة له. ولهذا قال سبحانه: ما لها من قرار. وقوله في الحياة الدنيا أي حتى الوفاة، وفي الآخرة يعني إذا ابتدأت آخرتهم، وذلك بالموت، والموت القيامة الصغرى. وكذلك إذا سئلوا في الحشر حينما يقوم الأشهاد. وبالجملة فالمؤمن بقدر ثباته في الدنيا يكون ثباته في القبر، فيجيب بما كان يعتقده في الدنيا. قال القرطبي رحمه الله: أن يثبتهم في هذه الدار على التوحيد والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يميتهم عليه، وفي الآخرة عند المساءلة في القبر كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث عظم التوحيد ومنزلته، وأن النجاة منوطة به، وفيه أن سؤال القبر حق، وفيه البشارة للمؤمن بالتثبيت. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، يرحمكم الله، وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وفي رواية: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم. هذا الحديث فيه البشارة للمؤمنين أن الله عز وجل لا يضيع للمؤمن حسنة، وأن الله سيجازي المؤمن بحسناته، وفيه بيان عدل الله عز وجل وأنه لا يظلم الناس شيئا، وفيه أن الكفر يحبط عمل الآخرة، فيه أن الكفر يحبط عمل الآخرة. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا. يقول: أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره، اليهود والنصارى ما حكمهم؟ كفار لا شك بإجماع العلماء وبنصوص الكتاب والسنة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. ولذلك جاء في حديث أبي سعيد الطويل في حديث الشفاعة قال: ثم يدعى اليهود فيقولون: ماذا كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقول: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا. فتمثل لهم جهنم كأنها سراب يحتن بعضها بعضا، فيقال: ألا تريدون؟ فيوردون النار. ثم يدعى النصارى فيقولون: ماذا كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. ثم يقول: ما تبغون؟ فيقولون: عطشنا ربنا. فتمثل لهم جهنم كأنها سراب أي ماء، فيقال: ألا تريدون؟ فيقتحمون النار. ولذلك بعض العوام يظن أن أهل الكتاب ليسوا بكفار، هذا خطأ، خادش في الاعتقاد. بل علماء عندهم قول شديد، وهو أن من شك في كفر الكافر يكفر، فهم كل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، بل كل من لم يؤمن بكل المرسلين فهو كافر. ولذلك قال الله عز وجل: وقوم نوح لما كذبوا الرسل، وقال: كذبت قوم نوح المرسلين. وقوم نوح كم رسول كذبوا؟ ها، نوح. ولكن لما كفروا بنوح اعتبرهم الله عز وجل كافرين بكل المرسلين. فمن كذب بمحمد فهو مكذب بعيسى وموسى ونوح وآدم وإبراهيم وكل الأنبياء. قال الله عز وجل: لا نفرق بين أحد من رسله. فالإيمان بجميع الرسل ركن من أركان الإيمان الذي لا يصح الإيمان إلا به. فمن كذب بنبي فقد كذب بكل المرسلين، هذا لابد أن تعلموه وتعوه. نعم، هم فيهم شرك، أهل الكتاب فيهم شرك، ولذلك عطفهم الله على المشركين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فيهم شرك وفيهم كفر، فهم كفر. ولكن لا بد أن يعلم هذا، وهذا لا يقتضي معاملتهم بغير الشرع، إنما يعاملون بالعدل والإحسان ويدعون إلى الخير، ويبين لهم الإسلام. مع أنك طعامهم حل لنا، والمحصنات من أهل الكتاب أي العفيفات حل لأهل الإسلام، وهذا لا يقتضي كما تقدم إسلامهم، إنما هذه خاصة، فهم أقل من غيرهم. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يوافق اليهود في أول الأمر ثم خالفهم عليه الصلاة والسلام، لأنهم أهل الكتاب. فلا بد أن تعرفوا هذا. قال: أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة، ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقربا إلى الله تعالى. وصرح في هذا الحديث بأن يطعم في الدنيا بما عمله من الحسنات، يرزق من الدنيا وتبسط له ويعطى الصحة والعافية. قال: أي بما فعله متقربا به إلى الله تعالى مما لا يفتقر صحته إلى النية، كصلة الرحم والصدقة والعطف والضيافة وتسيير الخيرات ونحوها. هذا كلها إذا عملها الكافر جوزي بها في الدنيا. قال: ونحوها. أما المؤمن فيدخر له حسناته وثواب أعماله إلى الآخرة، ويجزى بها مع ذلك أيضا في الدنيا. قال: ولا مانع من جزائه بها في الدنيا والآخرة، وقد ورد الشرع به كما في هذا الحديث. قال: فيجب اعتقاده. قال: قوله إن الله تعالى لا يظلم مؤمنا حسنة، معناه لا يترك مجازاته بشيء من حسناته، أي لن يضيع عليك حسنة. قال: والظلم يطلق بمعنى النقص، وحقيقة الظلم مستحيلة من الله تعالى، لأن الله لا يظلم الناس شيئا. قال: ومعنى أفضى إلى الآخرة صار إليها. وأما إذا فعل الكافر مثل هذه الحسنات ثم أسلم فإنه يثاب عليها في الآخرة على المذهب الصحيح. يعني كان يفعل الحسنات في حال كفره ثم أسلم، فالله يكتب له أجر ما كان يعمل في حال كفره. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كنهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم. الغمر الكثير. ما تقدم في فضائل التوحيد والرجاء به كبير، ثم ذكر الحسنات وأن الله عز وجل لن يضيع على المسلم حسنة، ثم ذكر أعظم حسنة بعد التوحيد وهي الصلاة. وهذا من عظيم فقه هذا الإمام، وهذا الكتاب من أنفس الكتب التي ألفت في تاريخ الإسلام، مما جمعت فقه الأحاديث، كما أن صحيح البخاري من أدق الأحاديث في التبويب على فقه الأحاديث، فهذا فيه فقه عميق من إمام عالم راسخ عليه رحمة الله. كأنما الشريعة والسنة لوح بين عيني، ينتقي منها ويضع المناسب في المكان المناسب من دقة فقهه عليه رحمة الله. فهذا الكتاب جامع مانع في بابه، رحم الله مؤلفا وأعظم له الأجر والمثوبة. فالصلاة من أعظم الحسنات التي يجازي الله عز وجل بها العباد بعد التوحيد، وقد جاءت البشرى لأهلها. جاء في رواية في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وفي رواية من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات 5 كفارة لما بينهما. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا كان يعتمل، أي يعمل، وكان بين منزله وبين معتمله 5 أنهار، يعني عنده مزرعة، أرأيت لو أن رجلا كان يعتمل يعمل في الفلاحة في مزرعته، وكان بين منزله وبين معتمله 5 أنهار، فإذا أتى معتمله عمل فيه ما شاء الله فأصابه الوسخ أو العرق، فكلما مر بنهر اغتسل، ما كان ذلك يبقي من درنه. فكذلك الصلاة، كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها. والحديث في صحيح الترغيب، رواه البزار والطبراني وغيرهم. قال النووي رحمه الله: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات الغمر هو الكثير. قوله على باب أحدكم إشارة إلى سهولته وقرب تناوله، إشارة إلى سهولته وقرب تناوله. هاي الصلوات 5 يسيرة، كانت 50 ثم جعلت 5 وهي راحة وقرة عين وحيطت بالبشائر العظيمة وسهلة على الإنسان، إن عجز عن شروطها سقطت، وإن عجز عن أركانها سقطت، لا يكلف الله فيها نفسا إلا وسعها، يتقي الله ما يستطيع من فعلها، ثم أجره كامل مكتوب إن كان محافظا عليها قبل ذلك. وقال القرطبي في المفهم: وظاهر هذا الحديث أن الصلوات بانفرادها تستقل بتكفير جميع الذنوب كبائرها وصغائرها. يقول: ظاهر هذا الحديث أن الصلوات بانفرادها، يعني الصلوات 5 ما مثلها؟ كمثل نهر جار غمر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ وهذا الدرن قد يكون عرق، قد يكون أكثر من ذلك، فلا يبقى من درنه شيء، أي لا يبقى من ذنوبه شيء. فيقول: ظاهر الحديث أن الصلوات بانفرادها تستقل بتكفير جميع الذنوب كبائرها وصغائرها. قال: وليس الأمر كذلك، لاشتراطه في الحديث المتقدم الكبائر، أي ما اجتنبت الكبائر، فدل ذلك على أن المكفر بالصلوات هي جميع الصغائر إن شاء الله. إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة، إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة، أي من الصغائر. وقال ابن رجب في فتح الباري: هذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لمحو الخطايا بالصلوات الخمس، فجعل مثل ذلك مثل من ببابه نهر يغتسل منه كل يوم خمس مرار، كما أن ذرنه وسخه ينقى بذلك حتى لا يبقى منه شيء، فكذلك الصلوات الخمس كل يوم تمحو الذنوب والخطايا حتى لا يبقى منها شيء. قال: واستدل بذلك بعض من يقول إن الصلاة تكفر الكبائر والصغائر. قال: لكن الجمهور القائلون بأن الكبائر لا يكفرها مجرد الصلاة بدون توبة يقولون هذا العموم خص منه الكبائر، بما خرجه مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال: وفيه أي في مسلم عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وكذلك الدهر كله. ثم ذكر أحاديث أخر وآثارا أخرى عن الصحابة، ثم قال: وقد حكى ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك أن الكبائر لا تكفر بمجرد الصلوات الخمس. والإجماع قد لا يسلم، لأن من العلماء من يقول ذلك، وإن كان هذا كما قال ابن رجب في أول كلامه هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجماهير وهو الراجح للأحاديث الصريحة. قال: وقد حكى ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك، وأن الكبائر لا تكفر مجرد الصلوات الخمس، وإنما تكفر الصلوات الخمس الصغائر خاصة. قال: وقد ذهب طائفة من العلماء منهم أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا إلى أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصلوات الصغائر. يعني هل الصلوات تكفر الصغائر مطلقا، أو أن الإنسان إذا اجتنب الكبائر كفر صلاته الصغائر وإلا فلا؟ هذا منشأ هذا القول. قال: وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصلوات الصغائر، فإن لم تجتنب الكبائر لم تكفر الصلوات شيئا من الصغائر، لم تكفر الصلوات شيئا من الصغائر. وحكاه ابن عطية في تفسيره عن جمهور أهل السنة لظاهر قوله ما اجتنبت الكبائر. قال: والصحيح الذي ذهب إليه كثير من العلماء ورجحه ابن عطية وحكاه عن الحذاق أن ذلك ليس بشرط. يعني الإنسان إذا كان عنده كبائر لم يتب منها وصلى صلاته تكفر صغائره. قال: وأن الصلوات تكفر الصغائر مطلقا إذا لم يصر عليها، فإنها بالإصرار أي الصغائر عليها تصير من الكبائر. قال: وحديث أبي هريرة الذي خرجه البخاري في هذا الباب وغيره من الحديث يدل على ذلك. وقد ذكر البخاري في تبويبه أن صلاتهن في وقتهن شرط لتكفير الخطايا، وأخذ ذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل فيه كل يوم خمسا. قال: وهذا يدل على تفريق الصلوات خمس مرار في كل يوم وليلة، ومن جمع بينها في وقت واحد أو وقتين أو ثلاثة لغير عذر لم يحصل منه هذا التفريق ولا تكرير الاغتسال، وهو بمنزلة من اغتسل مرة أو مرتين أو ثلاثا، يعني الصلوات الخمس. فإذا لم يصليها خمسا كان حاله كمن اغتسل مرة أو مرتين أو ثلاثا، فلا يحصل به الإنقاء. قال: وحديث عثمان الذي خرجه مسلم يدل على أن كل صلاة تكفر ذنوب ما بينهما وبين الصلاة الأخرى خاصة، وقد ورد مصرحا بذلك في أحاديث كثيرة. ثم قال: وحينئذ فمن ترك صلاة إلى وقت صلاة أخرى لغير عذر وجمع بينهما فلا يتحقق أن هاتين الصلاتين المجموعتين في وقت واحد لغير عذر يكفران ما مضى من الذنوب في الوقتين معا، إنما تكفر الآخرة ما قبلها فقط، وإنما يكون ذلك إن كان الجمع لعذر يبيح الجمع. ثم قال وفي ختام الكلام: وتمثيله صلى الله عليه وسلم بالنهر هو مبالغة في إنقاء الدرن، فإن النهر الجاري يذهب الدرن الذي غسل فيه ولا يبقى له فيه أثر، بخلاف الماء الراكد فإن الدرن الذي غسل فيه يمكث في الماء، وربما ظهر مع كثرة الاغتسال فيه على طول الزمان. فالصلوات الخمس حالهن كحال النهر الغمر الكثير الجاري بباب الإنسان، سهل تناوله كثير تنقيته، فإذا فرط الإنسان فيها لم يحصل له الإنقاء. وهذه بشارة لمن حافظ على الصلوات وصابر واجتهد فيها بأن الله عز وجل سينقيه من صغائره. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد. يقول: لما خالف معاذ النبي صلى الله عليه وسلم حيث أن النبي أمره أن لا يبشر بهذا الحديث؟ لعلك لم تحضر معنا، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خشية كتمان العلم، ومضى تفصيل هذا في درس في أول هذا الباب وذكرت عليه كلام العلماء. يقول: هل يفطر المسلم عندما يسمع الأذان أم عندما تغرب الشمس؟ وفي الحقيقة نحن لا نرى الشمس، إذا كنت لا ترى الشمس فوكل الشمس إلى المؤذن وأفطر معه. الأصل في الغروب، معذرة، الأصل في الإفطار، ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني الصيام ينتهي وقته بدخول الليل، والليل يدخل إذا أدبر النهار من ها هنا، إذا أدبر الليل من ها هنا، إذا أدبر النهار من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء، فإذا قال غربت الشمس أفطر. وفي صحيح البخاري: أفطر أبو سعيد حين غاب قرص الشمس. والأصل أن المؤذن مؤتمن. قال عليه الصلاة والسلام لبلال: احذرها مع الشمس حذرا، احذرها مع الشمس حذرا. فإذا كنت في مكان وتبصر الشمس ببصرك وغربت واستيقنت منها فأفطر، وإذا كنت في مكان وسمعت المؤذن وأنت تبصر الشمس أمامك فلا تفطر. يعني من كان في الأبراج العالية أو في الطائرة لا تعلق له بالتقويم وأذان أهل الأرض، إنما العبرة بغروب قرص الشمس، فإذا غاب القرص أفطر الصحو. فإذا كنت على البحر والجو صحو وأنت تبصر الشمس وقد سقطت فيحل لك الفطر، هكذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والمؤذن إنما يؤذن على هذا، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير. درس مستمر إن شاء الله في الأسبوع القادم على هذا الوقت إلى قبل العشر الأواخر نتوقف. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.